أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا بأن بقي هذا البحث وهذا بنحل بس من باب الحويله، ليس على هلأ انتم حتى المطر فيكم بالشيء اسمه المجلد التالت من بحوث في شرح العروه للسيد الشهيد بنفس كلامي. هذا البحث ذكر مفصلا والمطالب تقريبا قريبه من بعض. هلا هون عمليها اربع اقسام، هناك عملها بحدود الخمس اقسام ومشقق ومفرع فيها، فيكم تراجعوها بتفاصيلها في نفس هذا المطلب. بيحصل هنالك مجلد الثالث صفحة 133، قبله كمان قبل 133 في بال 129 في هيك شيء، راجعوا إذا بدكم هناك. أنتوا مش بقي من هذا البحث الإشارة إلى أن هنالك روايات قد يدعى أنها موافقة مع استصحاب عدم التزكية بحسب المضمون، وبالمقابل في عنا طائفة من الروايات هي ثلاث مضامين روايات مخالفة مع استصحاب عدم التزكية في هلأ. إذا كانت موافقة في المضمون ماشي، بيتم تلك الروايات وبيتم استصحاب عدم التزكية بلا أي إشكالين. ليش؟ لأنه ما في تنافي حينئذ بين الرواية. يعني مثلا لو مثلا هكذا الدليل دل على مثلا وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة فيها، واضح فين عندنا الاستصحاب، كان بعصر الحضور كان حينئذ تجب الجمعة، شككنا في عصر الغيبة فاستصحبنا حينئذ الوجوب. الاستصحاب أيضا وافترضنا أن حيثية الحضور والغيبة ليست حيثية تقييدية وإنما تعليلية، لا يوجب التعدد في الحيثية تبدل الموضوع وتعدد الموضوع فيه. فاستصحبنا الوجوب اللي كان ثابت في عصر الحضور في البين، وأن الحيثية الحضور والغيبة هي حيثيات تعليلية وليست تقييدية. فهنا بيجي الاستصحاب إلى جانب الدليل اللي دل على وجوب الجمعة في عصر الغيبة بلا أي إشكال فيه، لأنه ما في تنافي بينهما بحسب النتيجة. حتى إذا يقدم الخبر مثلا أو الدليل الاجتهادي على الأصل العملي في البين، ولو كان أصلا إحرازيا اللي هو عبارة عن الإصحاب في البين. ليش؟ لأن نقطة حينئذ التقدم بهم على أساس القرينية الشخصية أو النوعية الشخصية للحكومة، النوعية اللي عندها التخصيص والتقييد والظهور والظهرية والنكات اللي هي موجودة. وهذه فرع التنافي، فرع وجود التنافي بينهما. إذا ما في تنافي بين حينئذ مؤدى الخبر اللي دل على وجوب الجمع مثلا في عصر الغيب وبين حينئذ النتيجة التي انتهينا إليها الإصحاب وإصحاب الوجوب اللي كان ثابت بعصر الحضور وجر هذا الوجوب إلى عصر الغيبة، إذا ما كان في تنافي بينهما بل بينتهم بيأدوا نفس المطلوب والمضمون في البحث، فما في عندنا قرينية. نقطة القرينية مش بحاجة، أي مثلا إحنا نلجأ للقرينة، واضح. إذا صار في تنافي واختلاف وكنا بحاجة إلى شرح حينئذ زي القرينة، فبيكون شرح خاص شخصي هي القرينية الشخصية، أو شرح عام وإعداد نوعي في البحث هي القرينية النوعية لأحد مصادق الإطلاق أو التخصيص أو الأظهرية مثلا في البحث. هذا حينئذ المطلب فقط وفقط بيكون في صورة التخالف، وأما في صورة التوافق لا معنى له. بينما المشهور لا، هذا الحكم ما بيلتزموا فيه بل يروا تقدم حينئذ دليل الأمارة أو الدليل الاجتهادي على الأصل العملي، حتى لو كان أصلا إحرازيا، حتى لو كان عرش الأصول اللي هو عبارة عن استصحاب حتى لو كان كذلك التقدم من ملاك الحكومة حاصل كويفة أو بالنتيجة أو تخالف. وليه؟ لا سيما على الحكومة المرزائية اللي هي مثل الورود في أنبه لتوضيح هذه بس بشكل سريع ثم ندخل للبحث. وهو أن المجعول فيها العلمية والطريقية للأمر، يعني صار عالما ولو تعبدا حينئذ بالحكم الشرعي. هذا العلم التعبدي ينفي ما هو ينفي ما هو موضوع الإصحاب، موضوع إصحاب الشك وعدم العلم. يعني مثلا قامت الأمارة على وجوب مثلا الجمعة في عصر الغيبة في أمها ووصلت له الأمارة، وقلنا المجعول فيه العلمية والطريقية، أنت هذا صرت عالم ولو تعبدا بوجوب الجمعة في عصر الغيبة، إذا صرت عالم ولو تعبدا ما في عندنا بقية شك حتى يتحقق ما هو موضوع الإصحاب في أمها. فهو رافع حينئذ لموضوعه تعبدا، وافقه بالنتيجة أو خالفه بالنتيجة، لأنه موضوع حينئذ أنت أي متى تجرى الصعب الوجوب اللي كان ثابت بعصر الحضور إذا شككت في الوجوب بعصر الغيب، وهذا الشك ملغى ولو تعبدا نتيجة الدليل اللي دل على وجوب الجمعة في عصر الغيب، الدليل الخاص الأمارة اللي قامت عن وجوب الجمعة في عصر الغيبة، والدليل اللي تكفل جعل الحجية اللي خبر الواحد اللي هو أمارة جعل له العلمية والطريقية. يعني أنت هلأ عالم ولو تعبدا شامخا في علمك بوجوب الجمعة في عصر الغيبة، يعني ما عندك شك ولو تعبدا وادعاء، فما في عندنا موضوع ولو ادعاء للأصحاب فيه حتى ولو قلنا بأن المجعول في باب الأصحاب العلمية والطريقية، لكنه أخذ في لسان دليله الشك وعدم العلم حتى يجري إصحاب الوجوب اللي كان ثابت في عصر الحضور، فرع الشك في الوجوب في عصر الغيب دي وعدم الوجوب. إذا قامت الأمارة ألغى لك الشك ولو تعبدا، بالتالي أنت عالم بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيب، ما عندك شك حتى تيجي تجري إصحاب الوجوب اللي كان ثابت في عصر الحضور وتجره إلى زمان. إذا الكلام قلنا في محل إنه إذا كلام غير تام، ليش؟ لأنه جعل العلمي ما بيلغي معه شبهه، إنه إذا بيرجع على مسألة قيام الأمارة مقام القطع الموضوع، يعني جعل العلمي اللي هو قيام الأمارة مقام القطع حتى بلحاظ الآثار الموضوعية وفقط الآثار الطريقية في البيان، وإذا في مؤاخذات وفي كلمة لا استحالة ما استحالة أو أن الدليل إثباتا ليس على هذا موقول حينئذ لمحلي فيها. فبنرجع لمسألة إنه القرينية، نرجع لمسألة القرينية، وبالقرينية فرع أن يكون في تنافي. إذا ما في تنافي بين مؤدى الأمارة والأصل بيدي نفس النتيجة، ليش بدنا حينئذ نقول بتقدم سواء بملاك الحكومة القانونية الشخصية أو بملاك التخصيص والتقييد القرينية النوعية في البيان؟ هذا حينئذ ما إلوش أساس. نعم الطائفة الأخرى من الأخبار التي دلت حينئذ يعني مضمونها مخالف بحسب الظاهر لاستصحاب عدم التزكية، هون حينئذ بيأتي دعوة الحكومة أو ما يوازي الحكومة من داء ما يكون التخصيص والنشوء إلى آخره. ليش؟ لأنه في تلك الطائفة راح تكون النتيجة حينئذ نتيجة التزكية، وبالتالي أصحاب عدم التزكية ما إلوش حينئذ إما بحكومة اللي هيكون متقدم في اختلاف النتيجة، فعندهم بده يتقدم بملاك الحكومة ولا يبقى عندك حينئذ موضوع وموت قدم للأصحاب حتى يجي أصحاب عدم التزكية، أو لا بنقطة التخصيص والنشوء، يعني إما القرينة الشخصية أو القرينية النوعية لدليل حينئذ حجية الخبر على دليل حجية الإصحاب في البين، وبالتالي يكون حينئذ الغلبة لصالح حينئذ تلك المضامين في البين. وأما المضمون الموافق للنتيجة الصعبة للتذكير لا وجه للتقدم لا بملاك حينئذ القرينية الشخصية والحكومة ولا القرينية النوعية والتخصيص والتدقيق والتشوه كل هذا ما إله حينئذ أساس في البين. طيب المضمون الأول وهو بالنسبة لي إذا أرسل كلبه المعلم المكلبين الأخرين ليفترس حينئذ شو فريسة في البيع، واضح وهذه الفريسة احتمل أن تكون موطها السند إلى وجود سبع هو اللي التقوى. الإمام عليه السلام يقول له لا تأكل منه، لا تؤكل الفريسة حتى يعلم أنه هو الذي افترسها حينئذ في العلم، وليس الذي افترسها مثل فهد الموجود أو صقر أو باز أو 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 إلى آخره. هذا المضمون، وهذا المضمون موافق بالنتيجة مع استصحاب عدم التزكية. ما لم تعلم بالتزكية فالجارح حينئذ استصحاب عدم التزكية في قلبه. من قبيل هذه الرواية وهي من الكلين عن محمد يحيى عن أحمد محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام رواية في حديث صيد الكلب قال وإن وجدت معه كلبا غير معلم فلا تأكل منه. هلا هيدي مش واضحة الرواية اللي بعد. وعنه عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابه أو بعض أصحابنا عن حسين بن علي بن أبي حمزة عن أبي علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليه وقد سموا عليه، فلما أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا، فاشتركت جميعها في الصيد، فقال لا يؤكل منه لأنك لا تدري أخذه معلم أم لا، أم ذلك الكلب اللي لا تعرف أنه معلم ولا شو غير معلم. لو كان معلم ذلك مش مشكلة. مثلا أنا كنت بمنطقة وحدي كان بمنطقتين، أنا أرسلت كلب المعلم وذاك أرسل كلب المعلم، اثنين اشتركوا في الصيد وقطعا، أنا سميته هو سمى فيه، والكلبين معلمين حينئذ في قلبين. واستند موت الفريسة إلى كلبه وإلى كلبه في البين، أو اشتركا ولم يعلم أن الموت سن لذاك أو هذا قطعا هون يكون حينئذ مزكى بلا أي إشكال. أما هنا لا، وجود كلب آخر أجنبي داخل بينهما، أرسلوا كلاب وهي معلمة كلها وقد سموا عليهم، فلما مضت الكلاب دخل فيهم كلب غريب لا يعرفون له صاحبا. يعني يمكن كل كلب شو اسمه والثاني مش معلم بده يأكل ليس إلا، فاشتركت جميعها في الصيد، فقال لك منه لأنك لا تدري أخذه معلم أم لا. ومحمد علي بن حسين يعني في مرسلة الصدوق قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه إلا أن تدرك زكاته، أنك تصلي وتذبح وينسب حينئذ الموت في زهاق الروح إلى ذبحك، مش ينسب إلى ما نهشت وأخذت منه في إذن من الكلب وذلك الكلب الآخر في قلبه. هذا المضمون قطعا إذا موافق في إذن مع تلك الطائفة من الرجال. أيضا قريب منه بالنسبة لمسألة الطائر ومرشوم الصفحة 231 في الصفحة 30 من أن من ضرب صيدا ثم غاب عنه وجده ميتا لم يحل أكله إلا أن يعلم أن رميته هي التي قتلته. مثلا هيدا الرواية محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن حمد عن حسين بن سعيد عن النضر بن سواد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها يأكلها. الرمية يعني مش المقصود الرمية النفسية، يعني المرمي بصيدي فلان يجدها صاحبها يأكلها. قال إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلت فليأكل، يعني إن لم يعلم فلا يأكل. وإذا بأكد مع استصحاب عدم التزكية في الباب. أيضا علي بن إبراهيم عن أبي حماد عن حريز قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أيأكل منه من الغد يعني من يوم آخر، قال إن علم أن رميته هي التي قتلته فليأكل وذلك إذا كان قد سمى. ما يدري بقال إن علم أنه أصابه وأن عفو. سألت عن رجل رمى حمار وحش أو ظبي فأصابه، ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه، فقال إن علم أنه أصابه وأن سهمه هو الذي قتله فليأكل منه، وإلا إذا لم يعلم فلا يأكل. هذا موافق لإذن المضمون مع إصحاب عدم التذكية في أمره، وغيرها من الروايات الموجودة في المقام. هذا المضمون الأول من الروايات. ففي عندنا طائفتين من الروايات بمسألة الكلاب المعلمة وبالنسبة لرمية الصيد في البيت، هل تفيد حينئذ نفس مضمون أصالة عدم التذكية في مصر أو فقد صلاة التذكية أو لا؟ يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه هنا، وذكروا أيضا في البحوث تالي الصفحة 103، أنه لم يعلم استناد حينئذ الحرمة، لا يؤكل. طيب على أي أساس لا يؤكل؟ هل بملاك عدم التذكية أو بملاك آخر حينئذ غير مبين في الرواية؟ لعل هنالك حينئذ حرمة ثابتة لمثل هذه الأشياء، هذه الحرمة تكون في رتبة حينئذ ما دل على الحلية والإباحة. إذا بتتذكر لمن بحث عن طهارة الكتابي منكم، البعض وصل بروايات النجاسة إلى أنه في عنا أصالة نجاسة، أصالة نجاسة عرضية مش أصالة نجاسة ذاتية، ولو بنقطة أن مثلا الكتابي لا يتورع، ما بيعنيش لأنه لا عنده الطهارة الخبثية شرط حينئذ في أي شيء، لا بيصلي، لا الطعام إذا كان نجسا بده حينئذ يتورع عنه، في ما فيش عنده حينئذ أي شيء في أصاب أو شراب أو أي شيء، أصاب ثوبه، أصاب بدنه النجاسة، أو أصاب طعامه، أصاب أي شيء حينئذ لا بيقدم ولا بيأخر بالنسبة له كله. إذا ما صار مثلا شوية أكترف دم إجا مثلا على الطعام، يمكن بيزيحوا على جانبه بيكفهم البيء في البيت، أو بالنسبة للماء المشروب الماء أو لا ماء مضاف مثلا عصير وإلى آخره، فما عنده حينئذ تورع، فجرت أصالة حينئذ النجاسة، بس النجاسة العرضية مش النجاسة الذاتية بالنسبة للكتابي في البيت. هذه النجاسة العرضية اللي هي بعرض أصالة الطهارة، فعندنا أصالة الطهارة تثبت للأشياء، أيضا عندنا أصالة نجاسة لكن مش بالمسلم، ما بتجري أصالة النجاسة، بتجري في أصالة الطهارة، ليش؟ لأنه عنده تورع عن النجاسات أكلا وشربا ومساورة، ليش؟ لأنه بده يصلي بده شو لأخيره بثوبه وببدنه وإلى آخره، بخلاف حينئذ الكتاب، كل ذلك غير مأخوذ في شرعه وفي تعبداته حينئذ في البيت، فما فيش منا بتجري أصالة النجاسة اللي هي بعرض حينئذ أصالة الطهارة بالنسبة لي. كيف الأصل الطهارة مثلا بثوب المسلم بطعام المسلم بمدشو الأخير، هذيك أصالة النجاسة في ذلك، غير أصالة النجاسة بالنسبة لي الكافي اللي يبحث عن ذي، هذيك نجاسة ذاتية وهذه نجاسة شو عرضية في البيت ناشئة من عدم التورع إذن عن مساورة النجس. هذا هون في المقام، في المقام لعل هنا في عنا حرمة إذن بالنسبة لهذا المصطاد، واضح سواء كان مصطاد بكلب الصيد أو مصطاد حينئذ بالرمية في البيت، أنه كل ما لا يعلم، كل ما لا يعلم أنه كان صيد ذلك الكلب الذي أرسلته أو صيد الكلب الذي أرسلته أنت وأرسله غيرك واستند حينئذ موته إليه، كل ما لا يعلم فالأصل حينئذ حرمته، بمعزل عن استصحاب حينئذ عدم التذكية وأصالة عدم التذكية في البيت، هذا ملاك وهذيك ملاك حينئذ آخر، وهكذا فيما لو رميت بسهم لشيء ودورت عليه ما لقيته، اشتيني يوم يلا لحتى لقيته ووجدت سهمك موجود حينئذ في تلك الرمية في البيت، إن علم استناد حينئذ الموت إلى تلك الرمية بكل منه، وإلا ما لم تعلم فلا، يعني أصالة حينئذ الحرمة في أكل هذه المطعومات وفي أكل هذه اللحوم إلى أن تعلم بأنه استند موته إلى حينئذ رميتك، أو استند إلى الكلب الذي أرسلته حينئذ مع مسألة التسمية والنشوء اللي ذكر في بعض الروايات فيها. هذا مطلب، فتفيد حينئذ حرمة هي معادلة للحلية اللي بتفيد أصالة الحل، وحينئذ لما تؤمن عنه حينئذ البراءة في قلبك. وليست هذه الحرمة بميلاك عدم التزكية الثابتة بالصحابة، عدم التزكية حتى يكون لو تم مقدم على مثل شرب أصالة الحل أو على البراءة في قلبك. غاية من استفاد أنه حينئذ محرم. طيب ليش محرم؟ لم يبين في هذه، هل لعدم مكان علم ما بده شيء انه اللي عدم حينئذ تزكيته فيه. فهذا الوجه الذي ذكر بالنسبة لهذه الطائفة من الروايات بالنسبة لصيد الكلب وبالنسبة لصيد السهام حينئذ وبالرمية في البيت لا يصلح لأن يكون مؤيدا لاستصحاب عدم التزكية، وأن رغم أن هذا المضمون موافق في موافقة بالنتيجة، بس هذه الحرمة ما هي منشأة؟ ألا تأكل، مش لا تأكل لأنه غير ذكي حينئذ في أبيه، هذا لم يبين. ونقطة ذلك أنه ساعتها لا تكون هذه الحرمة المفادة مقدمة على شو؟ على أصالة الحل، بل تكون هذه الحرمة في عرض أصالة الحل في أبيه. دليل تكفل جعل الحلية للأشياء المشكوكة بعنوانها وبذاتها في أبيه يكون في عرض هذا اللي دل على الحرمة. ولا تأكله حتى تعلم أن الموت استند إلى الكلب اللي أرسلته وسميته إذن عليه في البين. هذه الطائفة الأولى ما فيها شيء، إنما المهم في البين الطائفة الثانية من الرواية اللي هي مخالفة بحسب الظاهر بالمضمون مع مضمون استصحاب عدم التزكية واضح، وهي على ثلاث طوائف. المهم منها الطائفة الثالثة التي ذكرها صاحب المدارك قدس سره وحاول من خلالها أن ينفي أن يكون لدينا شيء اسمه أصالة عدم التزكية، أفقل استصحاب عدم التزكية، حاول أنه ينفي بمثل هذه الروايات التي سوف نقف عليها. وهذا لا بأس، هذا الأهم، هذيك أكمل الطريق، بس الأهم هو هيدي حينئذ الطائفة التي قد يدعى مخالفة مضمونها، مخالفة مضمونها مع مضمون استصحاب عدم التزكية، وبالتالي أساس ما فيش عندنا أصحاب عدم التزكية كما فعل ذلك صاحب المدارك قدس سره. بالنسبة للطائفة الثالثة التي سوف نقف عليها، في عندنا طائفتين أوليين ما أشار لهما صاحب المدارك، وسوف يأتي البحث عنهما إن شاء الله.